أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر. صلاة الجمعة صلاة فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي بدل في يوم الجمعة لصلاة الظهر في وقت صلاة الظهر. والجمعة 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 كالأشهر، وهي عليها القراءة الجمعة بضمتين. وهذا اليوم يوم الجمعة معروف، وكان في الجاهلية يسمى بيوم العروبة، يوم العروبة، وتغيرت الأسماء فصار اسمه يوم الجمعة. واختلفوا في التسمية في يوم الجمعة، ليه سمي يوم الجمعة؟ قالوا لأن آدم عليه الصلاة والسلام جمع خلقه فيه، جمع خلقه، معلوم أن آدم نفخت فيه الروح في يوم الجمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة، فعلى ذلك يعني سمي بهذا اليوم يوم الجمعة لاجتماع خلق آدم فيه. وقيل إنه تجمع أو لكون يعني يوم الجمعة يجمع الناس في صلاة الجمعة، فاجتمع الأنصار مع سعد أو أسعد ابن زرارة، وكانوا يسمونه قبل ذلك يوم العروبة، فسمي بيوم الجمعة لاجتماعهم، فكان يذكرهم ويصلي بهم فسمي الجمعة. وقيل لأن كعب ابن لؤي يعني من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع قومه فيذكرهم في هذا اليوم فسمي بيوم الجمعة. وقيل بل قصي برضو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه لاجتماع الناس للصلاة فيه، فكأنه اليوم متغير عن أصل، كان في الأول له أسماء، والأسبوع كله كان له أسماء في الجاهلية غير هذه الأسماء التي نعرفها نحن الآن. فكانوا يسمون الأيام من يوم الحد أول وأهون وجبار ودبار ومؤنس وعروبة وشيار، هذه الأيام اللي كانت في الجاهلية، فكان يبدأ بيوم الحد يوم يسمونه أول الأيام، يوم الجمعة يكون عروبة، يوم السبت اسمه شيار، ثم تغيرت هذه الأيام إلى ما هو معروف الآن. يوم الجمعة كما يقول ابن القيم رحمه الله فيه خصائص، له خصوصيات. فيقول يوم الجمعة يعني 32 خصوصية لهذا اليوم، في عدد من الخصوصيات اللي تكون له تجتمع ليوم الجمعة. هذه الخصوصيات فيها أنه يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، وطبعا في عيد الفطر وعيد الأضحى هم يعني أعياد وفيها ما ليس في يوم الجمعة، ولكن المقصد أنه اجتماع خصيصة لهذا اليوم مع غيرها مع غيرها مع غيرها، فيجتمع له مجموعة ينفرد بها عن غيره. فمن ذلك أنه يوم عيد، أنه لا يصام منفردا، فيه من السنن قراءة في صلاة الفجر يقرأ ألف لام ميم تنزيل وهل أتى في صبيحة صلاة الصبح يوم الجمعة، كذلك يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وأحيانا كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية. قالوا أيضا من خصيصات هذا اليوم والخصائص الغسل ليوم الجمعة، التطيب والسواك، لبس أحسن الثياب، تبخير المسجد هو تجمير المسجد، التبكير لصلاة الجمعة، الاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب، الخطبة لهذا اليوم، الإنصات، وجوب الإنصات ليوم لخطبة الجمعة، منه أيضا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، نفي كراهة النافلة حين الاستواء، يعني في كل يوم في وقت استواء الشمس في كبد السماء تحرم الصلاة، صلاة النافلة لغاية ما يؤذن للظهر، يعني قبل الظهر بدقيقتين تحرم الصلاة تزجر فيه جهنم، لكن يوم الجمعة لا، مش داخل في هذا، أن يجوز الصلاة لغاية ما يخرج الخطيب على الناس. كذلك تضعيف أجر الذاهب إليها في يوم الجمعة، كل خطوة بتخطوها إلى المسجد فيها أجر سنة، إن كان في الذهاب في غير الجمعة أي صلاة من الصلوات لك أجر، كل خطوة تمحو سيئة وتعطيك حسنة وترفع بدرجة، لكن خطوات الجمعة فيها أجر سنة صيامها وقيامها، ففيه تضعيف لمن ذهب إلى المسجد مبكرا على ما هو معروف في الحديث. فيه نفي تسجيل جهنم في هذا اليوم، لأن العلة في منع النوافل قبل صلاة الظهر مباشرة، قبل أذان الظهر مباشرة تسجد فيه جهنم، فمنعنا من الصلاة في الدقيقة أو الدقيقتين اللي قبل صلاة الظهر، لكن في يوم الجمعة لا، فالعلة تسجيل جهنم، فكأن هذا ما ينفيه في هذا اليوم. ساعة الإجابة في يوم الجمعة، إن آخر ساعة بعد العصر ساعة إجابة يستحب الدعاء فيها في يوم الجمعة، تكفير الآثام في الإنسان التائب إلى الله عز وجل، والإنسان الذي يصلي الجمعة يكفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. كذلك هذا اليوم عند الله عز وجل يوم في الجنة اسمه يوم المزيد، يوم اللي ربنا سبحانه يجمع العباد ويعطيهم من فضله وثوابه ويتفضل عليهم بأن يروا سبحانه تبارك وتعالى. أيضا في هذا اليوم يسمى باليوم الشاهد، وشاهد ومشهود، قال المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، فيشهد لمن يحضر الجمعة يوم القيامة. خير أيام الأسبوع يوم الجمعة، هذه أشياء ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه ونقل عنه الحافظ ابن حجر، وإن كان ابن القيم ذكر أكثر من ذلك فالحافظ نقى يعني الحاجات اللي شبه متفق عليها وترك ما هو مختلف فيه. يوم الجمعة مما جاء في يعني الحث على الجمعة أحاديث، يعني نحب نبدأ بهذه الأحاديث الكثيرة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دائما العمل يكون كلما زاد في ذكره أحاديث أو جاء في نصوص قرآنية أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كثرت كلما كان هذا العمل عمل عظيما فاضلا. فيوم الجمعة جاءت في أحاديث كثيرة جدا، منها ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي جعد الضمري وهو صحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه. يوم الجمعة، الذي يترك الجمعة إما له عذر معذور في ترك الجمعة أو ليس له عذر، الذي ترك جمعة يمكن له عذر، يمكن ظن في نفسه أن له عذر، ترك الثانية ترك الثالثة من غير ما يكون له عذر حقيقي، هذا يطبع على قلبه. قال: طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. أيضا جاء في سنة ابن ماجه ومسند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. ترك الجمعة ثلاثا ثلاث مرات، يعني جمعة ورا جمعة ورا جمعة، استحق أن يختم الله على قلبه والعياذ بالله. هنا في الحديث الحس على صلاة الجمعة، وأن الإنسان لا يتعلى لنفسه بترك صلاة الجمعة أنه مش عايز يروح النهاردة هيروح يلعب النهاردة ورا كذا، شيء ورا شيء يختم على قلب هذا الإنسان. الختم على القلب يجعل الإنسان في غفلة، ويبقى بعد كده سهل عليه لما عدى عليه ثلاث جمعة ما صلاش الجمعة، سهل عليه السنة بحالها ما يصليش بعد كده، سهل عليه يسيب غيرها من الصلاة، يسوء هذا من الختم والطبع على القلوب والعياذ بالله، تبقى فيها الغفلة. أيضا من فضيلة هذا اليوم أنك تغتسل فيه في هذا اليوم، فجاء في حديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح إلى الجمعة، يعني يجب على كل محتلم كل بالغ يعني أن يذهب إلى صلاة الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. وهذا الحديث فيه وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة أو للذهاب للجمعة. ولكن جاء حديث آخر من حديث الحسن عن سمرة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل، فهو أفضل. فدل على أن الاغتسال أفضل من الوضوء، يبقى الوضوء جائز لصلاة الجمعة لكن الأفضل الاغتسال، والراجح أنه لا يجب الاغتسال، إن هنا في الحديث جعله أفضل من الوضوء. من الأحاديث اللي جاءت أيضا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فهنا تتوضأ وتحسن الوضوء وتتوجه لصلاة الجمعة، فإذا اغتسلت فالغسل أفضل، الغسل أفضل. إذا أتيت الجمعة يذكر هنا أنه استمع وأنصت، وهذه مبالغة في الاستماع، استمع وضروري إلا حيستمع حينصت، وإلا حينصت يستمع، ولكن المبالغة والتأكيد اللفظي إن ما تخليش حاجة تسهيك عن الإيمان، حتى ولو قلت أنا منتبه ولكن إيدي فيها حاجة بلعب بها ولا ما تلعبش بحال، انتبه أشد الانتباه لما يقوله الخطيب. قال فاستمع وأنصت غفر له ما بين وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، يعني من فضل الله أن يزيده 3 أيام فوق ذلك، يعني مغفرة 10 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى يعني اللي قاعد بيلعب في الحصى اللي في الأرض، بيلعب في السجادة، بيلعب في الحصيرة، بيلعب في نعلي، بيلعب في ثيابه، بيلعب في الساعة بتاعته بيظبطها ويعملها، بيطلع المنديل ويلعب فيه، هنا اللي قاعد عمال يلغو بأي عمل لا يحتاج إليه، عمل لا يحتاج إليه قاعد يلعب فيه. قال فقد لغى، فقد لغى يبقى كأن الذي يلغو يضيع عن نفسه ثواب الجمعة، أو يضيع عن نفسه الأجر العظيم الذي فيها أو كونها جمعة. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى يقول أبو سعيد الخدري ونفس أبي داود، أيضا جاء عن أبي هريرة مثله، من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثياب ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت، ثم إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبله. قال ويقول أبو هريرة وزيادة 3 أيام، ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. يبقى هنا جملة أشياء تفعلها، مش حاجة واحدة فقط، جملة لاغتسال يوم الجمعة أو مكانه الوضوء كما في الحديث السابق. قال ولبس من أحسن ثياب، أحسن ثياب يعني ثيابا طاهرة نظيفة طيبة، فيأتي بثياب تليق بصلاة الجمعة، لبس من أحسن ثيابه. ومن أفضل الثياب التي يلبسها الإنسان القميص اللي هو القفطان، يعني من أفضل الألوان الأبيض والأخضر، فعلى ذلك المقصد بأفضل الثياب التي تليق بالصلاة، التي تليق بالصلاة. ومس من طيب إن كان عنده، إن كان عنده طيب فليضع يمس شيئا من الطيب. ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس، وهذا من الأدب إنك تجلس حيث انتهى بك المجلس، إذا لا تتخطى أعناق الناس فلا تؤذي أحدا، ولكن اجلس حيث انتهى بك المكان. ثم صلى ما كتب الله له، هذه سنة أخرى، أنك إذا جئت من بيتك انشغلت بالصلاة ما كتب الله لك، يعني صليت نوافل وقت الضحى، صلي ما شئت، صليت 2، 4، 6، 8، 10، 12 ما شئت أن تصلي فلتصلي، أطلت فيها قصرت فيها ما شئت أن تصلي فلتصلي. ثم أنصت إذا خرج إمام حتى يفرغ من صلاته، حتى يفرغ الإمام يعني من صلاة الجمعة، يبقى هنا الإنصات لما يقوله الإمام. كان هذا الذي فعله صلاة الجمعة هذه بما فيها من هذه الأفعال كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، يعني كفارة ما بينك وبين الجمعة الماضية. إيه اللي يكفر فيها؟ يكفر فيها صغائر الذنوب، صغائر الذنوب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذا طالما أنت تجتنب الكبائر فالله عز وجل يعفو عن صغائر العبد التي يلم بها. يقول أبو هريرة في الرواية وزيادة 3 أيام، يعني كمان زيادة، يعني يغفر لك 10 أيام بفضله سبحانه. ويقول أبو هريرة إن الحسنة بعشر أمثالها. مما جاء في صلاة الجمعة أنها واجبة، القرآن ذكر إذا وجد الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وسيأتي، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. يبقى هذا منطوق صلاة الجمعة في جماعة، مفهومه أن ما فيش صلاة جمعة لمنفرد، ما فيش صلاة جمعة لمنفرد. يبقى ما ذكره بعض أهل العلم وأخذ به الظاهرية أنه لو لم يحضر صلاة الجمعة صلى مكان الظهر جمعة في هذا اليوم، هذا مخالف هذا الحديث، مخالف هذا الحديث. الحديث أخبر أن الجمعة في جماعة وما قالش الجمعة في انفراد، فإذا أدركت الجمعة صليت الجمعة، لم تدرك الجمعة صليت ظهرا. فيقول إلا أربعة، أربعة لا تجب عليهم هذه الصلاة الجمعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وهنا ذكر الأربعة اللي لا تجب عليهم صلاة الجمعة: العبد، كذلك المرأة لا يجب عليه، كذلك الصبي. كان يستحب للمميز أن يحضر صلاة الجمعة بل يؤدبه أبوه على تركها. أو مريض. طيب المسافر، هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي الجمعة وهو في عرفة وكان مسافرا صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في حديث كان في إسناده في شيء من الضعف، ولكن له طرق صححه بها الشيخ الألباني رحمه الله عليه، من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر الجمعة، ليس على مسافر الجمعة. يبقى الإنسان في أثناء السفر ما يلزموش أنه ينزل عشان يصلي الجمعة، وإنما يجوز له يجمع الظهر مع العصر ويصلي هذه ركعتين وهذه ركعتين. أيضا جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ويصلي بعدها نوافل صلى الله عليه وسلم. فجاء في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. يعني لما كان يرجع إلى بيته كان يصلي ركعتين، وسيأتي تفصيل ذلك. ولكن أحببنا نجمع الأحاديث اللي في الجمعة كلها في مكان واحد أو ما نحتاج إليه في مكان واحد. من الأحاديث اللي جاءت في التبكير لصلاة الجمعة حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، هذا رواه أصحاب السنن وروى أحمد أيضا والدارمي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، أجر صيامها وقيامها. شوف هنا في هذا الحديث الصحيح في جملة من الأفعال حتى تؤجر هذا الأجر. يبقى أمر إنه كل خطوة لصلاة الجمعة فيها أجر سنة، صيامها وقيامها مش مطلق، مش مطلق كده. ولكن بهذا القيد اللي في هذا الحديث أنك تكون من المبكرين إلى صلاة الجمعة، تذهب مبكرا لصلاة الجمعة، إلا أن تكون إماما خطيبا، يبقى على ذلك لك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر من يحضر صلى الله عليه وسلم، وإذا حضر طلع على المنبر مباشرة وبدأ الخطبة عليه الصلاة والسلام كما سمر. هنا هذه الخصال: من غسل واغتسل، وهذا في مبالغة، المشاكلة اللفظية والتأكيد اللفظي للمبالغة في ذلك، يعني أجاد وأسبغ في الاغتسال، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر. بكر وابتكر فيه أيضا المبالغة، إنه ذهب مبكرا لصلاة الجمعة. ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب، يبقى ذهب إلى صلاة الجمعة ماشيا حتى يؤجر هذا الأجر. ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، يبقى هذا شيء آخر إنه يسمع أو يستمع. طيب اللي جاي من بعيد هنقول له امشي من بعيد؟ لا، مش مطلوب يمشي من بعيد ولا شيء، ولكن يعني طالما إنه مكانه لا يؤتى إلى المسجد منه إلا بركوب يبقى داخل في الحديث بإذن الله رب العالمين. لكن هذا في القريب الذي لا يحوله البعد إلى ركوب، فإذا كان قريبا مش محتاج إن هو يسهل على نفسه، كان بيته قريب وكمان بيركب للمسجد، لا، ما خد بالك من هذا الحديث والأجر الذي أما إلا هيجي المسجد من مكان بعيد، هيمشي 10 كيلو ولا 5 كيلو لغاية ما يجي من بيته المسجد، مش هيتقال له تعالى مش لصلاة الجمعة. وإلا حينافي أنه أمر بالاغتسال، اغتسال وتطيب على ما هيمشي المسافة الطويلة دي، يكون اتملى عرق وتغيرت رائحته. يبقى هنا المقصود أنه من كان بيته قريبا أو أنه ما فيش تعب شديد عليه في المشي الكثير إلى المسجد. إذا جلس في المسجد استمع ولم يلغ، استمع الإمام وما انشغلش بشيء من اللغو، واللغو معناه كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح، حاجة اللي مفروض أن هي تلغى ما تتعملش، يبقى كلام زايد حيتكلمه ملوش لازمة، يهزر مع واحد حيضحك مع واحد، أشياء أنه ما هي جديد إلا صلاة الجمعة. لذلك لما تذهب بكر المسجد ما تشغلش بالك بأمور الدنيا. وكذلك في أي وقت تذهب إلى بيت الله عز وجل، أنت جاي لبيت الله لقراءة القرآن، لما بنيت له هذه المساجد. وفي الحديث إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لذكر الله وللصلاة ولعالم ومتعلم. يبقى المسجد بني لما بني له. أما إن المسجد مكان للحديث والكلام واللهو، وعملت إيه في الدنيا ورحت الشغل ولا ما رحتش، وخدت أجازة وزوغت من الشغل ومش عارف عملت إيه وخدت المعاش، الكلام الكثير اللي لا فائدة منه في المسجد لا داعي له، لا داعي له. المسجد مش مكان نادي يلتقي فيه الناس للكلام عن الدنيا، لا، ده المكان لذكر الله سبحانه. إذا نبه على إخواننا وخاصة كبار السن اللي بيجوا للمسجد ويقعدوا يتكلموا ويتكلموا رغي في أمور الدنيا، يبقى الناس قاعدة تستنى الصلاة وهم بين الأذان والإقامة مشغولين بيتكلموا عملت إيه في المعاش، رحت النهاردة ولا ما رحتش، تلاقي تبقى بتصلي قدام وسامع الرغاي ورا عمال بيتكلم، وبعدين تستحي إنك توصله تقول له كسف على دمك واسكت، كبير في السن هتقول له إيه؟ فهنا يعني من دلوقتي بنقول وإحنا يعني ما بنحددش حد، نقول له كسف على دمك يعني، ومفيش لزوم للصوت العالي في المسجد. وبرضه أحيانا بنسمع من الطلبة وانتوا شباب يعني مش معقول يعني تبقوا زي كبار السن، يمكن يوصل لمرحلة أحيانا عنده صرصرة كتير رغاية يحب يرغي كتير، إنما انتوا شباب عندكم ما يشغلكم عن الرغي كتير. تلاقي أحيانا تصلي المغرب وقبل الدرس تلاقي بعض الإخوة يتكلم بصوت عالي بيجح أو ببساطة بكلمة تعرف فلان اعمل كذا، لا ما تعودناش في مسجدنا على كده، مسجدنا دون عن كل المساجد، تعودنا على الأدب الجام في المسجد، هنا مفيش صوت أبدا بيطلع في المسجد عندنا. فمنحبش أن طالب من الطلبة أن يجي يقعد في المسجد يكلم يا فلان ويرفع صوته ويعلي صوته، لا لا لا، وعود نفسك لا هنا ولا في غيره من المساجد، دي من إساءة الأدب أنك تفعل هذا في بيت الله. لما رأى عمر رضي الله عنه رجلا من الناس بيكلم الثاني بصوت عادي، فحدفه بحصى ونادى عليه جاله قال من أين أنتما؟ رجلين قاعدين يرضوا مع بعض، من طلعوا من مكان بعيد، قال لو كنتما من هنا لأودعتكما ضربة، تأدبتكم الأدب، لكن عذر الاثنين بجهلهما، جايين من بعيد ما تعودوش ما عرفوش، فعذرهما بجهلهما. يبقى الإنسان المؤمن إذا دخل المسجد لا يشغل غيره ولا يشغل نفسه باللغو. فاللي بيتعود على اللغو هيبقى في كل وقت، هيبقى في صلاة الجمعة بيقعد بيتكلم وبيلغي، يضيع نفس الثواب ويضيع على الناس، ناس تبقى بتصلي السنن وسمع اللي بيتكلم ورا مش عارف يصلي، واحيانا تعمل دوش تبص وطي صوتك يقول لك ايه في ايه لسه بدري على الصلاه، لسه بدري على الصلاه. برضه بعض اخوه يجوا قبل صلاه الفجر يقعدوا قبل ده وقت السحر وقت الدعاء اجابه الدعاء، ويقعدوا يتكلموا وبصوت عالي يتكلموا، واللي عايز يصلي قيام الليل اللي عايز كذا، احذروا يا جماعه احذروا، المساجد بنيت لما بنيت له، مش للرغي وللكلام في الدنيا وتشغل غيرك من الناس، لا، ولكن المساجد بنيت لذكر الله وما ولا عالم ومتعلم من صلاة من ذكر الله وقراءة القرآن. فهنا في الحديث أن الذي جاء بكل هذا جاي من بيته مبكرا، أو اللي جاي بدري يقول لك زهقت بقى تعبت أنا قاعد سكت من بدري بتكلم بسدي نفسي عشان ما نمش، يمكن ده ليه عذر، ومع كده قال لك استمع وأنصت ولم يلغو، ما تعرضش للغو وهو قاعد ينتظر أو يستمع لخطبة الجمعة. يبقى اللي جاي متأخر من الأول لن يقعد ساكت في الدقائق اللي هيعودها لسماع الخطبة. يقول لنا من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أدر صيامها وقيامها. يبقى عشان يقول لك أدر سنة كل خطوة جاي من المسجد قد كم خطوة من بيتك للمسجد؟ ها عدها كده، 200 خطوة، 300 خطوة، 1000، 10,000 خطوة ليك، 10,000 سنة، 10,000 سنة ليه تفرج في هذا كل؟ إنك تمسك كل الثواب ده بإنك تقعد تلغي في المسجد، إنك أثناء الإمام بيتكلم أنت تتكلم، أنت راخر تشغل الناس بشيء باللغو. إذا كان مس الحصى ما أزيدش لي حد ولا نفسك، وقال لك ملكش لومة لغوته، أمال تليفونك المحمول بقى اللي بتوجع دماغنا بيه، ها اللي مش عارف جايب لنا إيه يا سيدي مش عارف إيه، واللي جايب لنا أغنية إيه، واللي عامل لنا إيه، وتقعد أمال ده يكون إيه بقى؟ ده أشد من اللغو، هذا أشد. إذا كان في صلاة جمعة فأنت ضيعت على نفسك، وضيعت مش على نفسك بس، عليك وعلى الناس، الإنصات للإمام والاستماع له. فاحذروا يا جماعة، كتير منكم يعمل كده وفالحين بس في إيه؟ دليلك إيه؟ دليلك إيه؟ دليل يا سيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصلين قيام الليل، قال أيها المصلون كلكم ينادي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم صوته على بعض. صوتك أنت، بقك أنت، وانت قايم تصلي تنادي ربك لك، لا أذيت زميلك وجارك والمصلي بجوارك، أذيته بصوت برفع صوتك بقراءة القرآن. أمال بقى التلفون المحمول اللي شايلينه مجموعة من الطرش ويسمع الشارع الثاني طرش، وهنا ما فيش أدب ولا ذوق ولا أخلاق. تلاقي الواحد في جيبه التليفون بيسمع الشارع بره، سمع مين؟ احنا فين يعني؟ وخاصة لما يبقى عليه أغنية ولا توشيح ولا شيخ بيغني ولا شيخ بينشد ولا دعاء ولا إزعاج للناس. إذا كان قراءة القرآن أنت محتاجها في الصلاة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذي بعضكم بعض، لا يؤذي. وننبح صوتنا ونقول ونقول فيش فايدة فيكم، ما فيش فايدة. أو بعد شوية هنسمع واحد منكم أيام التليفون وحيكسف يطفيه وحيسيبه يزعجنا طول الدرس فيه. اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله يا جماعة. طبعا كلام لكم وكل اللي حيسمع الدرس ده ولكل الناس، كلامي اتقوا الله عز وجل في ذلك. طيب نرجع تاني للأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، في حديث لعبد الله بن عمر وأيضا لأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا في صحيح مسلم، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ثم ليكونن من الغافلين، يعني ليحذروا ترك الجمعة، صلاة الجمعة، وإلا يختم الله عز وجل على قلوبهم ثم يكونون من الغافلين. وهذه عقوبة شديدة جدا، من أشد العقوبة للإنسان في الدنيا الغفلة، أنه يغفل عن الله ويغفل عن ذكر الله، فيعاقبه الله عز وجل بغفلة لغاية ما يموت قلب هذا الإنسان. أيضا جاء في صحيح البخاري وغيره عن السائب بن يزيد، كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. على الزوراء، الغرض من هذا الحديث أنه النداء لصلاة الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنهم، كان نداء واحدا، كان نداء هو الأذان يعني. وإن كان ذكر هنا أن عثمان زاد الثالث، مش معنى أن ثلاث أذانات، ولكنه يقصد مع الإقامة يعني، يبقى أذان وبعدين أذان وبعدين إقامة. يبقى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما يكون، أفضل ما يكون، ويجوز فعل كما فعل عثمان رضي الله عنه مع الحاجة إلى ذلك. فعثمان كثر الناس في عهده رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاحتاجوا أنه يسمعوا أذان الجمعة، فمع ازدياد الناس وكثرة الناس في الأسواق وغيرها، فعمل لهم النداء الثالث اللي هو الأذان الثاني يعني لصلاة الجمعة، أو حيكون هذا الأذان الأول، هيكون الأذان الأول. يبقى هنا كان فين؟ ما كانش في المسجد. هذا الأذان في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن في المسجد، إنما كان في الزوراء. يقول الإمام البخاري الزوراء موضع بالسوق بالمدينة، موضع بالسوق بالمدينة، كأن عثمان جعل أذانا قبل الأذان اللي في المسجد، جعله في السوق علشان أهل السوق ينتبهوا إن خلاص الجمعة قربت، يقوموا اللي هيروح يغتسل اللي هيروح يتوضأ ويجوا للمسجد. إذا جاءوا للمسجد هو أذان واحد بس اللي في المسجد اللي يؤذن، وبعدين عثمان يخطب الناس وبعدين ينزل فتقام الصلاة. فهذا الثالث بهذا الاعتبار. يقول ثلاثة يبقى أذان كان في السوق لكن في المسجد هو أذان وإقامة، فسماهم ثلاثة بهذا الاعتبار. مما جاء أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجناب ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرى، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث ذكر فيه خمس ساعات قبل صلاة الجمعة، خمس ساعات، وكأنه من بعد وقت الشروق إنسان بيذهب إلى بيته بيرجع إلى المسجد بعد ذلك. من وقت الشروق لغاية صلاة الجمعة تقسم الأوقات على ذلك، وفيها خلاف بين العلم، لكن الغرض أن كلما بكرت كلما كان الثواب أعظم. فاللي رايح في الساعة الأولى في يوم الجمعة كأنما قرب لله عز وجل ذبح جمل ووزعه على الفقراء، اللي رايح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الثالثة كأنما قرب كبشا أخرى، في الرابعة كأنما قرب دجاجة، في الخامسة كأنما قرب بيضا. جاء حديث آخر فيه ذكر ست ساعات وذكر فيه الساعة الخامسة كأنما قرب عصفورا، في السادسة كأنما قرب بيضا. يبقى كأنه الذهاب مبكرا لك كل خطوة أدري سنة صيامها وقيامها، زيد على ذلك بقى ان انت التقريب كأنك ذبحت جملا وقربت، ذبحت بقرة وقربتها، ذبحت شاة وقربت لله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فنداه عمر: أية ساعة هذه؟ أية ساعة هذه؟ هذا الرجل كان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني عمر كان بيخطب وكأن عثمان انشغل عن شيء فراح متأخر، بعد ما عمر بدأ يخطب دخل عثمان رضي الله عنه، فإذا بعمر يعني يجد هذا من الأفاضل، ولو عمر سكت الناس هتقلد عثمان، عثمان قدوة، لذلك ما فوتش لعثمان هذا الشيء، قطع الخطبة وأحرجه، قال: أية ساعة هذه؟ جاي أمتى صلاة الجمعة؟ هنا لا شك أن عمر يعلم في نفسه أن عثمان له عذر، أن عثمان معذور، مش ممكن عثمان يضيع التأخير عن أول الخطبة إلا لعذر الحقيقي. فلذلك هنا عمر وإن كان في نفسه قد يعذره إنما أراد أن لا يقتدي به أحد، إنه لك مع عثمان راح متأخر روح إحنا كان متأخرين، فأفوا عندها، قال: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت، يعني حصل لي شغل شديد فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، أنا ما كنتش يعني كأني غفل وأنا في شغل من الشغلين، لعله بيصلح من حد من المسلمين، لعله كان في أمر من أمور الدين، الله أعلم شغل بإيه، لكن بيقول إني لم أنقلب إلى أهلي إلا فيها حين سمعت التأذين، يعني فجأة سمعت التأذين فانقلب، لعل دي اللدة عثمان بعد كده نعمل الأذان بتاع السوق، نعمل الأذان بتاع السوق، أن هو في يوم من الأيام ما انتبهش لوقت صلاة الجمعة فجعل أذانا ثالثا اللي هو الأذان الأول يعني يكون في السوق حتى ينتبه أهل السوق قبل صلاة الجمعة بفترة نص ساعة أو نحوها فينتبه الناس ويذهبون لصلاة الجمعة. قال: فلم أزد أن توضأت، يعني أنا سمعت مجرد ما رجعت إلى أهلي سمعت التأذين فتوضيت وجيت على صلاة الجمعة على طول. قال: والوضوء أيضا؟ والوضوء أيضا، يعني كمان ما اغتسلتش صلاة الجمعة. هنا العذر بتاع عثمان عذر صحيح، عذر هيتوضأ امتى بقى؟ يبقى هنا كلام عمر، لا لا عمر ما يقصدش ان هو كان يلزمك انك تغتسل وهيلغي على ما يغتسل كل خطبة خلصت، لا ما يقصد، ولكن البيان للناس، البيان للناس طالما حدث فرصة التنبيه للناس على هذا الشيء. فقال: قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. يبقى في أحيانا قد ينصح الإنسان الذي هو أفضل من غيره بشيء لو وقع فيه غيره لم ينصح به، ولكن للتأسي. يبقى هنا يتأسون بما يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا يقعون في هذا الذي وقع فيه هذا الفاضل مع كونه له عذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا نصح عمر مع أن عثمان يعرف هذا. عمر يقول له قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الغسل. وهذا فيه لو كان الغسل واجبا لما تركه عثمان، ولكن فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل للجمعة هذا مستحب، فلذلك تركه للوضوء، توضأ وتركه لعذره. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. لاحظ تكررت كلمة لغوت 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 لغوت، يعني أتيت بما لا ينبغي لك أن تأتي به. طيب أتيت خلاص، إيه الأمر هيحصل لي؟ يعني ما بانش لسه في هذه الأحاديث اللي ذكرناها إنه إيه هيكون في هذا الشيء، إنه اللغو لصلاة الجمعة هل زي غيره في أي وقت من الأوقات الإنسان يلغو ولا غيرها؟ ما عرفناش من الأحاديث اللي فاتت دي إلا إنه لغى. طب اللي لغى دي ليه صلاة جمعة ولا ملوش صلاة جمعة؟ ما قلناش في هذه الأحاديث. لكن رواه ابن ماجه والإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة وبعدين قرأ بهم سورة تبارك ده في صلاة في خطبة الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في الخطبة يقرأ قرآنا صلوات الله وسلامه عليه. فلما قرأها يقول: وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني. أبو الدرداء قاعد جنب أبي رضي الله عنه، أو أبو ذر واحد من الاثنين، فبيغمزه. فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ كأنه أول مرة يسمعهاش. إمتى نزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. أبي بن كعب أشار إليه، اسكت، أنا اسكت، ما تكلمش، ولكن أشار إليه. فلما انصرفوا قال له: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، ليه ما ردتش علي؟ قال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، ما لكش أجل في صلاتك إلا اللغو اللي أنت لغيته له. فلما قال له ذلك ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أخبره أبي. توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له حاجة ثانية، قال: صدق أبي، صدق أبي. يبقى كأن اللغو في انتظار صلاة الجمعة ضيع عليه ثواب الجمعة، صارت كأنها ظهر في حقه، ما بقت صلاة الجمعة. جاءت في حديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. يبقى دخول المسجد لابد وأن تصلي ركعتي تحية المسجد. فهنا سليك الغطفاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقطع الخطبة وكلمه. يبقى كون عمر قطع الخطبة وكلم عثمان هذا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز للخطيب يقطع الخطبة ويكلم الناس في أمر من الأمور اللي يحتاجون إليه ثم يرجع للخطبة مرة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين. لكن هذا الحديث أخذ به بعض أهل العلم وأشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى وجوب تحية المسجد أنها واجبة، وليس ذلك هو الراجح. الراجح أن تحية المسجد سنة وليست فرضا واجبا حتى وإن جاء في هذا الحديث. الحديث هذا فيه إشارة أن أم صلي ركعتين، لكن ما قالش إنها واجبة هذه، إنما اللي أخذ واجبة قال لك إن سماع الخطبة واجب. سماع كونك تنشغل عن السماع بشيء آخر مش هتنشغل عن واجب بسنة، يبقى انشغلت عن واجب بواجب، هذا محتمل. ولكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الصلوات الخمس فقط هي الفريضة على الإنسان، فريضة يومية على الإنسان، في حديث المعراج قال الله عز وجل: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن خمس هن خمس، يعني ما فيش زيادة في ذلك. خمس صلوات في اليوم والليلة هن خمسون، فإذا زيد عليه تحية المسجد بقى أكثر من خمس صلوات في اليوم والليلة. فلذلك الراجح أن تحية المسجد سنة وليست فرضا واجبا، ولكن مع ذلك من جاء والخطيب يخطب فليصلي ركعتين، ده إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. لا ما فيش مكان في المسجد هيقعد في الشارع، خلاص ما فيش تحية مسجد للشارع، يجلس في الشارع طالما أنه الخطيب رقى على المنبر. هنا يقول: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليم قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. هنا يبقى عم بالحديث غير سليم، لأن البعض من الناس قالوا: لا ده سليك بس، ده سليك بس. ليه؟ قالوا لأنه كان فقير، سليك كان فقير وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتصدقون عليه، يمكن من ضمن العلل. لكن قال للناس جميعهم، قالش بقى سليك فقط: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى أي واحد يجي يوم الجمعة والإمام يخطب ودخل المسجد فليصلي ركعتين ولكن بشرف، يتجوز فيهما يعني يسرع فيهما. طيب وانت قاعد تسمع الخطبة لقيت نفسك بتنام، تعمل ايه؟ نمت، يبقى هنا كأن الشيطان جالك بقى، ضحك عليك، خليك قاعد في خطبة، قاعد في درس، الشيطان مش عايزك تسمع خطبة ولا تسمع درس، يقوم يجي يشغلك، يشغلك شيء ورا شيء، يزغلل لك عينك، يعني تروح نايم فيها، ما تستحلهاش وتكمل نوم. تلاقي البعض قاعد يسمع الخطبة وبعدين نام استحلى، راح حاطط ايديه الاثنين كده على خده وراح مكمل نوم. هنا لا لا لا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه، يعني ما تقعدش في مكان، قوم في مكان تاني، فليتحول من مجلسه ذلك، لأن حضرك الشيطان في هذا المجلس اللي انت فيه وقدر يضحك عليك، تقوم غير مكانك لمكان تاني، تقوم الحركة نفسها تبعد عنك الشيطان وتبعد عنك النوم. طيب من الأحاديث العظيمة اللي جاءت في هذا في فضائل يوم الجمعة، حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء. يعني جاب للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة في إيده، حاجة عاملة زي المراية كده، مراية بيضاء أو كأنها، وفي وسط هذه المراية البيضاء نقطة سوداء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. هنا اليهود اختاروا يوم السبت، النصارى اختاروا يوم الأحد العيد بتاعهم، لكن المسلمون ثبتوا على يوم الجمعة اللي هو يوم العيد الحقيقي اللي فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه هبوط آدم إلى الدنيا وفيه. فهذا اليوم لما كنا آخر الأمم كان الترتيب في دخول الجنة يبقى اليهود قبلنا، من أسلم مع موسى عليه الصلاة والسلام يستحقون الدخول، النصارى من أسلم مع المسيح عليه الصلاة والسلام يستحقون الدخول، المؤمنون الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا الأمة الأخيرة، ولكن اخترنا اليوم الأول، فلذلك بهذا اليوم فضلت هذه الأمة فكانت الأولى يوم القيامة في دخول الجنة، فضلت بنبيها صلى الله عليه وسلم وباختيارها لهذا اليوم. قال: هذه الجمعة لكم فيها خير، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه. يبقى فيها ساعة إجابة الدعاء، وبرضو الإجابة معلقة بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن شاء أعطاك هذا وإن شاء لم يعطيك لما يعلمه سبحانه إن هذا الشيء ينفعك ولا لا ينفعك. يبقى ما تقولش أنا في ساعة الإجابة دعوت عمال من العصر للمغرب بدعو دعوة واحدة وما استجبليش، يقول الله أعلم فين الخير، فين الخير. لا شك أن أنت إذا عدت من العصر المغرب تدعو ستصادف ساعة الإجابة، إن كنت في المسجد فلا بد أن تصادف ساعة الإجابة إن شاء الله. ولكن فرضنا بقى أنت عمال بتدعو بهذه الدعوة الواحدة واستيقنت أنه لم يعطيك، ثق أن الله يدخر لك خيرا مما سألت. أنت عقلك على قدك، يدوبك في فهمك فيما حولك فيما تراه في أمامك، يبقى أنت في ظنك الحاجة دي مهمة لهذا الشيء، فدعوت به يا رب عايز 1000 جنيه، يا رب عايز 1000 جنيه، ما العصر المغرب عايز 1000 جنيه، ده ما جالكش حاجة ولا 1000 ولا ليه. هنا ثق أن الله أعطاك من الثواب ما هو أضعاف مضاعفة لهذا الشيء، أو أنه لعله قدر لك أن تجيلك 1000 دي بس يجي بعدها مصيبة بها، لا تقدر على هذه المصيبة فمنع عنك هذه وهذه. يبقى هنا اعلم أن الله حكيم سبحانه وأن الله رحيم، فربنا كفاك شر ولم يعطك هذا الشيء الذي سألته، ويدخر لك مكانه ثوابا يوم القيامة. فارضى على كل الأحوال، ارضى على كل الأحوال. وزي كنا في الحديث يقول فيها ساعة لا يدعو أحد ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه، هو يعني مقسوم لك هذا الشيء، إيه مش مقسوم لك، لن يأتي لك ويكون البدل. قال أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه. يمكن تتعوذ من شر حاجة معينة وفي شر ثاني أعظم بكتير جايلك أنت ما تعرفش، لو عرفت ما كنت نسيت ده وتعوذت من الآخر، ولكن الله لم يعطيك هذا ومنع عنك هذا الذي هو أعظم منه. الله أعلم وأحكم وأحلم وأرحم سبحانه وتبارك وتعالى. ونحن ندعوه، ده جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ندعوه في الآخرة يوم المزيد، يوم الجمعة اسمه عند الله في الآخرة يوم، لأن الله يطلع على عباده ويجعلهم ينظرون إليه سبحانه وتبارك وتعالى. أعظم ما يستمتع به العبد أن ينظر إلى وجهه سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح، جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الجنة في وادي عظيم جدا، أفيح يعني واسع، واسع جدا، واديا أفيح. هذا الوادي من ايه؟ من تراب ولا رملة ولا زلط ولا طوب ولا؟ قال من مسك أبيض، من مسك، هذا الوادي من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة، إذا جاء يوم الجمعة هذا الاسم عند الله يوم المزيد، نزل من عليين نزولا يليق به سبحانه تبارك وتعالى، فجلس على كرسيه وحف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر، وجاء الصديقون والشهداء فجلسوا عليها، وجاء أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على الكثيب وهو كثيب أبيض من مسك أذفر، ثم يتجلى لهم ربهم يعني سبحانه فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني، فيسألونه الرضا فيقول رضايا أحلكم داري، يعني بيطلبوا من ربنا رضا سبحانه، يقول خلاص ده شيء مضى، لولا إني رضيت عنكم ما أدخلتكم داري هذه، رضايا أحلكم داري وأنا لكم كرامتي فسلوني، فيسألونه الرضا فيشهد عليهم على الرضا، يعني يشهد كل من وجد بأنه راض عن هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم وفي أعلى ما يكون من المنازل. ثم يفتح لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر إلى مقدار منصرفهم من يوم الجمعة، قال وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مضطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها، فليس ما هم في الجنة بأشوق منهم إلى يوم الجمعة، يعني هذا اليوم لما يرونه من هذه الكرامة العظيمة يشتاقون إليه، يشتاقون إلى يوم الجمعة. قال ليزدادوا نظرا إلى ربهم، يبدأ أنعم ما ينعمون به النظر إلى وجه الله سبحانه فيشتاقون إلى ذلك، ليزدادوا نظرا إلى ربهم وكرامته، ولذلك دعي يوم المزيد. الحديث ذكره في الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ويقول المنذري رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط في إسنادين، أحدهما جيد قوي، ورواه أبو يعلى مختصرة، ورواته رواة الصحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أيضا من الأحاديث الجميلة اللي جاءت في يوم الجمعة حديث رواه ابن خزيمة والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة. يبقى الأشياء في الدنيا هذه معاني، اليوم يوم الجمعة، أما أن احنا نمسك في إيدينا شخص لا، ما هذا ما فيش، لكن يوم القيامة يشخصها الله عز وجل على هذه الهيئة العظيمة، يوم الجمعة كهيئة العروس، يقول زهراء منيرة أي بيضاء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياض، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة. هؤلاء أهل الجمعة، أهل الجمعة المحبون ليوم الجمعة والصلاة الجمعة، المواظبون عليها، الذين لا يتخلفون عنها، أهل الجمعة ينظر إليهم كل الخلق الثقلان الإنس والجن ما يطرقون. أما تلاقي حاجة تندهش لها من شدة جمالها وعينك تتفتح ما تتقفلش، تفضل ناظر إليها لغاية ما تمر من أمامك. هؤلاء ينظرون إلى أهل الجمعة، إلى جمال هؤلاء في دخول الجنة، زفة عروسة من أعظم ما يكون، فينظرون إليهم لا يطرقون من شدة انبهارهم واندهاشهم وتعدبهم لما يرون من إكرام الله عز وجل لأهل الجمعة. لا يخالطهم أحد، ما فيش حد يخالط هؤلاء إلا المؤذنون المحتسبون، يعني الذين يؤجرون ابتغاء وجه الله، لا يأخذون أجرا على ذلك. دي جملة من الأحاديث اللي جاءت في خصائص هذا اليوم العظيم، ونذكر المتن هنا بيقول لنا: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لا عذر له. صلاة الجمعة واجبة بأمر الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى هنا الإنسان المؤمن يسعى، يسعى يبقى الحس والإصراع النفسي مع الذهاب على مهل لصلاة الجمعة. يبقى اسعوا في نفوسكم وفي قلوبكم الحرص الشديد على صلاة الجمعة، أما الذهاب إليها ما فيش جري في الذهاب إلى صلاة الجمعة ولكن يمشي إليها. روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وهذا حديث ضعيف: واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في يوم هذا، في شهر هذا، في عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جاهل استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك الله في أمره. يعني كأنه بيدعو على الإنسان الذي يترك الجمعة استهانة واستخفاف. هذا حديث ضعيف، إنما يغني عنه ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه الذي يترك صلاة الجمعة تهاونا يختم الله عز وجل على قلبه ويكون من الغافلين. من الأحاديث ما رواه أبو داود عن طارق بن شهاب مرفوعا، وده صحيح وقدمناه: الجمعة حق واجب، الجمعة حق وواجبة، الجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. يبقى هي الجمعة واجبة إلا على هؤلاء: العبد المملوك معلوش الجمعة، كذلك المرأة لا يجب عليها الجمعة، كذلك الصبي، كذلك المريض لا يجب لو حضروا الجمعة، تصح ولا لا تصح؟ يصح منهم الجمعة إذا حضروا إليه. طيب، يقول: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر. وكل إنسان الواجب الجمعة على هؤلاء اللي ذكرنا، كل إنسان ذكر مسلم الأنثى مع هذه صلاة الجمعة، مسلم بل كافر لا يطالب بها وإن كان في الآخرة يحاسب على الصلاة، مكلف يبقى المكلف تجمع انه بالغ وعاقل، حر هنا ليس عبدا، لا عذر له. إذا اجتمعت في هذه الأشياء ذكر ومسلم ومكلف وحر بس له عذر يبقى يجوز يتخلف طالما إنه له عذر، لكن ليس له عذر ليس يجوز، لا يجوز له التخلف عنه. المسافر الذي كل مسافر لا يباح له القصر، كذا على كل مسافر لا، يعني هو عايز يفرق بين سفر وسفر، سفر يباح فيه القصر وسفر لا يباح فيه القصر، فمن أبيح له القصر يبقى على ذلك معلوم صلاة الجمعة. طب لا يباح له فيه القصر هنا كأنه يقول لك السفر سفر معصية، سفري عصية يبقى على ذلك وهو في السفر، أما نقول له ما عليك صلاة الجمعة كأنه بنسهل له بقى، لا يمكن يحضر صلاة الجمعة يتنصح نصيحة يترك هذا الذي هو فيه من الحرام. يقول وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية، وكذلك سفر ما دون المسافة. وعند الحنابلة قلنا المسافة عندهم قد إيه؟ قالوا مرحلتين، أربعة برج، يعني حوالي 88 كيلو تقريبا ده عند الحنابلة. وإن كان الراجح أن القصر يباع في السفر العرفي السفر، وأقل ما جاء في السفر يحتاط، يعني فيقول أقل ما كان من السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مسيرة ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ، يبقى هنا إذا شك الراوي فيؤخذ بالأكثر، فيكون السفر في هذا الحدود ثلاث فراسخ حوالي 15 كيلو تقريبا في ذلك، أو قالوا ثلاث أميال هيبقى فرسخ واحد حوالي 6 كيلو، فما كان يسمى عرفا إنه سفر هذا سفر سافر، من هنا الكفر الدوار ويطلق عليها عرفا إنها سفر، يبقى يجوز فيها القصر في الصلاة. هو اختياره إنه السفر القصير لا تترك فيه الجمعة، السفر الطويل يصلي فيه الجمعة. طيب نشوف المسافر كذا، يقول ابن قدامة لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر. أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه، قاله مالك في أهل المدينة، والثوري في أهل العراق، والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي. يبقى هؤلاء قالوا إنه لا يجب على المسافر صلاة جمعة، وأكثر أهل العلم على ذلك. وحكي عن الزهري والنخعي أنها تجب عليه، الزهري والنخعي قالوا تجب صلاة الجمعة على المسافر. ليه؟ قاسوها على صلاة الجماعة، قالوا صلاة الجماعة واجبة في السفر، يبقى على ذلك الجمعة من باب أولى. هنا صلاة الجماعة يعني نقول المسافر يصلي قصرة وبحسب ما يتيسر له، لكن هل يلزم أن يتوجه إلى المسجد ليصلي مع الناس؟ الرجع لا، ما يلزمش هذا الشيء، لكن إذا كان مجموعة مسافرين فليصلوا مع الجماعة صلاة الجماعة، طالما المجموعة مسافرين فليصلوا مع الجماعة. فهم كأنه الإمام الزهري والنفعي قالوا أنه إذا كان الجماعة بتجب وكان في الجماعة في وجوبها في السفر نظر، لكن يعني هم آسوا الجمعة على الجماعة. يقول ابن قدامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، هذا كلام صحيح أنه سافر وما سبتش عنه ولا سفر أنه صلى الجمعة وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، وأسفره كانت كثيرة، يعني مما يقال من السفرات اللي سافر هو بنفسه وغزا فيها حوالي 19 غزوة، فكونوا بنفسه سافر 19 مرة على الأقل على الأقل، وذكروا السرايا اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 أو 90، يبقى هنا هذه السفريات اللي بعضها سافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها غيره ولم يثبت عنه أبدا إنه كان مسافر وصلى جمعة، دليل على إنه لا تجب الجمعة في السفر، وخاصة مع هذا الحديث الذي ذكرناه في إسناده في ضعف ولكن قواه الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيه أنه ليس على مسافر جمعة. قال لنا هنا وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصلي جمعة، هذا كلام صحيح، إن في يوم عرفة اللي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام كان يوم عرفة يوم جمعة، فصلى بالناس الظهر والعصر ولم يثبت أنه صلى جمعة عليه الصلاة والسلام، والخطبة كانت خطبة عرفة وليست خطبة الجمعة. يقول ابن قدامة والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفر، هذا بالاستقراء، بالاستقراء ما فيش حد من الخلفاء الراشدين كان يصلي الجمعة في سفره، وكذا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يصلون الجمعة. وقال إبراهيم ابن خعي كان يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنين لا يجمعون ولا يشرقون. لا يجمعون من التجميع، صلاة الجمعة لا يصلون الجمعة، فهم مجاهدون في سبيل الله، فكانوا يذهبون إلى بلاد في سجستان وفي في غيرها، فكأن السفر ينتقلون من مكان لمكان ويجاهدون، فما كانوا يصلون الجمعة في سفرهم للجهاد. ولا يشرقون، يشرقون يعني لا يصلون صلاة العيد، يعني تطلق على صلاة العيد التشريق، لا يشرقون لا يصلون العيد في أثناء السفر. وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة، عبد الرحمن بن سمرة هذا صحابي، هذا صحابي، قال أقمت معه، كأن الحسن يقول أقمت معه سنتين بكابل، سنتين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع، يقصر يعني يصلي بالناس الصلاة ولا يجمع يعني لا يصلي الجمعة. وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع، فكان لا يجمع. ولأصحاب المجاهدون والله تبارك وتعالى عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون، وأثناء السفر ما كانوا يصلون الجمعة. طب هنا اللي هيقيم سنتين وهو صار مقيما، كأنه لا، إن هي البلاد بيتوجه من بلد لبلد ومحافظة لمحافظة على طول في سير وفي جهاد على طول خلال هذه الفترة، فلذلك ما كانوا يمكثون في مكان حتى يقنهم مقيمون في هذا المكان، فكانوا لا يصلون الجمعة ولا يصلون العيد. ذكره ابن المنذر يقول هذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ المخالفة. السنة يعني الثابت في الصحيحين أن يوم عرفة كان يوم جمعة ولم يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم فيه، أيضا في الحديث الآخر اللي ذكرناه وفي أنه ليس على مسافر الجمعة. يقول ابن قدامة إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر ولم يرد استيطان البلد كطلب العلم أو الرباط أو التاجر الذي يقيم لبيع متاعه أو مشتري شيء لا ينجز إلا فوي في مدة طويلة ففيه وجهان، يعني يذكر نوع من أنواع السفر، إنسان مسافر سفر حقيقي وبعدين حيقعد في هذا المكان على مبيع السلعة بتاعته اللي معي، يمكن السلعة هو لو حتتباع بكرة همشي ولكن مثلها مش هيتباع بكرة، ده ممكن يقعد له أسبوعين ثلاثة في هذا المكان، هو ناوي مش هيسافر إلا ما يخلص، احتمال يوم يومين احتمال أكثر، بس الغالب أنه أكثر، لكنه لم يجمع أنه إقامة أو أجمع إقامة تمنع القصر، لم يجمع إقامة لا شيء عليه، لكن أجمع إقامة لا والله السلعة دي مش هتخلص في الأسبوعين خليني فيها، هذا الأفضل أنه يصلي صلاة الجمعة وإن كان فيه وجهان أحدهما تلزمه الجمعة لعموم الآية ودلالة الأخبار وهذا الأولى والأحوط، والثاني لا تجب عليه، قالوا لأنه ليس بمستوطن، يعني مش ناوي يستوطن البلد، ده قاعد فترة بس علشان يمشي ألف حكم حكم مجاهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي مش رايحين يستوطنوا لا في كابل ولا في سجستان ولا في غيرها، دول رايحين يجهدوا حيرجعوا تاني، والجهاد معلوم مش هيخلص في يوم وليل أو لكن هيعودوا أسبوع وأسبوعين وشهر وسنة وسنتين، فلكن لم ينوا استيطانا للمكان، فمن أخذ أمر الاستيطان أخذها من فعل هؤلاء الصحابة، قال كانوا مجاهدين في بلدان ولم يستوطنوا هذه البلاد، يعني مش هيجعلها وطنا ليه وحيقعد فيه، لا ده هيفتحها وحيرجع تاني لبلده، قالوا مع ذلك ما كانوا يجمعون، فهذا وجهة نظر من قال لا يصلي الجمعة، ومن قال يصلي الجمعة أخذها من عموم الآية وأن هذا صار الآن مقيمة طالما أنه أراد أن يمكث فوق أربعة أيام. يبقى الإنسان اللي مسافر لبلد لا ينوي الإقامة لأنه الاستيطان بها، وتفرق بين الاستيطان والإقامة، الإقامة يعني هيقعد فترة ممكن يمشي بعدها، استيطان يتخذها وطنا يعني قاعد فيها أنه وطن خلاص هيأبد فيها يقعد فيها إلى ما شاء الله سبحانه، يبقى هنا الاستيطان في لم ينوي الاستيطان فيها قولان عند الحنابلة وغيرهم، قول تلزمه الجمعة طالما إن هو في مكان مسافر مثلا يشتغل في بلد فترة معينة وحيرجع يتاجر وحيرجع يجاهد وحيرجع، قالوا هذا لم يستوطن البلد، طالما حيرجع هل تجب عليه الصلاة؟ اللي قالوا تجب، قالوا عموم الآية ودلالة الأخبار إن صلاة الجمعة على كل مسلم إلا أربعة دامش من هؤلاء، لأنه صار بقعدته أسبوعين ثلاث أسابيع شهر أكثر، صار مقيما وليس إنسانا مسافرا، وإن كان ليس مستوطنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها إلا على الخمسة الذين استثناهم، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم العبد، استثنى المرأة، استثنى المريض، استثنى المسافر، استثنى الأمة، هنا خمسة لا تجب عليهم صلاة الجمعة استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن هذا الآن مش مسافر، اسمه أنه في هذا المكان هيقعد فترة أطول من فترة السفر اللي نسميها يبقى يلزم صلاة الجمعة. القول الثاني اللي بيشترطون الاستيطان، شرط الاستيطان ملوش دليل، إلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يسافرون للجهاد ما كانوش يقعدوا في هذه الأماكن، كانوا بس طال المكان اللي هم فيه يقعد ستة أشهر يقعد سنتين في مكان، فكانوا لا يجمعون، قالوا على ذلك هنا لأنهم لم يستطيعوا هذا المكان فكانوا لا يجمعون. وقد يقال لانشغالهم بالجهاد والانتقالهم من مكان إلى مكان فكان حكمهم أنهم مسافرون أو لم يزمعوا إقامة في المكان. لكن الغرض أن القول هذا يقول لنا ابن قدامة عليه أنه إن قلنا تجب الجمعة عليه فالظاهر أنها لا تنعقل به، يعني تجب ولا تنعقد به، يمكن دي من كلام المشكل اللي حبيت أن أوضحه، بس إن هنا تجب ولا تنعقد به إيه معناه؟ هذا راجع لشرط آخر يذكرونه اللي هو العدد، العدد في صلاة الجمعة، فحيذكر الحنابلة ومسلم الشافعية إن العدد يكون 40، 40 واحد اللي يصلوا الجمعة، فإذا كان 39 ونمر 40 اللي هو المستوطن ده هل تنعقد بهم الجمعة؟ قالوا لا لا تنعقد، وهذا ليس الصواب، ليس الصواب، والصواب أنها تنعقد على ما سنذكره بعد ذلك. يقول ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، يعني اللي رايح لصلاة الجمعة والطريق فيه مطر شديد يبل ثيابه ويتأذى به يبقى لا تجب صلاة الجمعة، أو وحل يشق المشي إليه فيها، إذا كان الأراضي كلها وحل والمسجد ضيق ناس حيصلوا في الشارع، الشارع كلها طين حيصلوا ما فيش مكان حيصلوا فيها، ما يصلي على الطين، فقال لا تجب لا تجب. والشريعة رحيمة عظيمة، رحمة ربنا عظيمة جدا، يمكن في بعض القرى في الأرياف الأرض كلها طينية، إذا نزل شوية مطر خلوا الأرض كلها طين، العدد يذهب للمسجد، المسجد ما يكفيش يصلوا مع الناس يصلوا في الشارع، طيب اللي كفاه المسجد صلى، اللي حيصلي في الشارع في الطين حيلزمه هذا الشيء؟ وهنا بيقول لنا ما يلزمش الذهاب مع وجود المطر أو وجود الوحل الشديد اللي يمنع من صلاة الجمعة، هذا عذر. قال روى في صحيح مسلم يعني عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه في يوم جمعة، في يوم المطير، يوم جمعة وفيه مطر، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل حي على الصلاة، يعني ابن عباس يقول للمؤذن بعد نادي بالأذان وصلت إن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ما تقولش حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، قل صلوا في بيوتكم، ما هو اللي هيجي للمسجد خلاص هتلزموا صلاة الجماعة مع ابن عباس إذا صلى صلاة الجمعة، لكن اللي مداش مع المطر الشديد قال قل صلوا في بيوتكم رحمة بالناس، إنه حتى اللي هيجي مش هيلاقي مكان إلا تحت المطر يصلي يبقى يتأذى بهذا الشيء. فكأن الناس استنكروا، الناس ما سمعوش الحكاية دي قبل كده، سمع أول مرة يسمع مؤذن بدل ما يقول حي على الصلاة يقول صلوا في بيوتكم، فقال أتعجبون من ذا، أتعجبون يعني اللي سمعوا المؤذن في جنب ابن عباس مش اللي في البيوت بقى، اللي قاعدين جنب ابن عباس أنكروا، فقال فعل ذا من هو خير مني، عمل كده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إن الجمعة عزمة، الجمعة يعني عزيمة وواجبة، فإذا نادينا حي على الصلاة لزمهم، فقلنا هذا شيء ترخيصا لهم، قال إني كرهت أن أخرجكم إليها فتمشوا في الطين والضحط، إن حتمشي يبقى هنا هذا عذر، إذا كان المطر شديدا والأرض كلها طين وكلها ضحط يبقى المطر من فوق وحيتزحلق في الأرض تحته هذا صعب، فلذلك كان عذرا لهم، لا المطر خفيف والناس متعودة على مثله ويصلوا في مثله يبقى هذا يأتي لصلاة الجمعة إلا أن يتأذوا. إذن تجب صلاة الجمعة على الأعمى، الأعمى ملوش عذر، يمكن يكون له عذر في التخلف عن الجماعة، لكن الجمعة مرة كل أسبوع ممكن يعمل لنفسه فيها نظام إن حد يوصله لصلاة الجمعة وإن هيكون الأمر سهل فيها. لكن فرضنا إنه بيته بعيد عن المسجد، هيعدي أتوبيسات وفيش حد يطلعه بره البيت، يبقى هنا رجعنا للآية، عموم الآية ليس على الأعمى حرج، يبقى هذا معذور الآن أعمى ولا يجد من يوصله إلى بيت الله عز وجل في أذى في الطريق، يبقى على ذلك إذا وجبت الصلاة يبقى بشروط الصلاة، وهذا متعذر عليه أن يصل إلى المسجد. لكن الأعمى الذي يجد من يرافقه إلى بيت الله يلزمه ذلك. في الحديث الجمعة واجبة قدمناها إلا على الله. من تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها. الذي تجب عليه الجمعة هذا الأحوط، هذا الأحوط في هذا الشيء، إنه إذا أنت موجود وأذن للصلاة هنا من يقول لا طبعا هقوم بدالي أن أنا سافر الآن، لا لا تسافر. لكن فرضنا هو الأمر مترتب من قبل كده، إن حاجز طالع عمرة ولا مسافر وكده والطيارة معاد هذا الوقت، ملوش ذنب بقى في هذا الشيء ان انا اقول له لا انت ملزم صلي وضيع الطياره وبقى شوف لك طياره ثانيه بعدها، لا هذا اذى على الانسان. فلذلك الامر يقدر بحسبه. يبقى انسان هيركب اتوبيس هيركب قطر والامر سهل ان هو ياخد اللي جاي ياخد اللي بعده، وانه مش محتاج للسفر الان، هو خطر في بالي الان هذا شيء، انسان يحتاج للسفر الان، هو ده معاد القطار على الساعه 12 الساعه 1 وقت صلاه الجمعه والقطر ليلة، هذا معذور، هذا معذور فليسافر. إذا من تجب عليه الجمعة ما هو يشبع بإطلاق يقال لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها، وإن قال به أحمد والشافعي وإسحاق وابن المنذر، لكن قال أبو حنيفة يجوز، وقوله أوجه، قول أبو حنيفة أوجه في أنه يجوز السفر، لكن مش بإطلاق طالما سمع الأذان وكان لا يحتاج إلى السفر الآن ويقدر أنه يسافر بعد ذلك فليحضر صلاة الجمعة. لا يصعب هذا الشيء، محتاج يسافر بالنهار واللي هيجي بعد كده ما أطر وتويس هيجي بالليل هيجي بكرة هيتعطل، يبقى على ذلك يسافر ولا شيء. طيب يقول لنا سئل الأوزاعي عن مسافر يسمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال ليمضي في سفره، يعني هو جهز نفسه خلاص واستعد وحيركب الدابة سمع الأذان قال يكمل يروح يسافر، لأن عمر رضي الله عنه قال الجمعة لا تحبس عن سفر، الجمعة لا تحبس عن سفر، هذا عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الحافظ في الحديث من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، وهذا احتج به ابن قدامة رحمه الله فأنه لا يصحب في سفر ولا يعان عليه. يقول الحافظ هذا الحديث فيه بلهية، يعني يضاعف هذا الحديث، الحديث احتج به الحنبلة والشافعية على أنه لا يجوز له يسافر بعد ما سمع أذان الجمعة، لأن هنا في الحديث دعي عليه بذلك، ولكن طالما لم يصح الحديث يبقى على ذلك لا يقال به. وجاء عن عمر، رواه الشافعي عن عمر أنه رأى رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. يبقى يجوز للإنسان أنه يسافر يوم الجمعة، ولكن إذا أذن الأذان ولم يكن محتاجا أن يخرج الآن فليحضر الجمعة، لا محتاج إلا حتفوت الرفقة حتفوت القطار حتفوت كذا، يبقى هذا عذر يجوز له أن يسافر، ده إذا كان على الوقت. لكن قبل الوقت إذا كان حيسافر الساعة 10 الصبح الراجح إنه لا شيء فيه فيجوز له السفر. يقول الإمام النووي رحمه الله لا تجب الجمعة على المسافر، وحكاه ابن المنذر عن أكثر أهل العلم إن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، وإن كان يستحب له للمسافر إنه يحضر الجمعة يحضرها خروجا من الخلاف. طيب نقف على هذا المقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.